زاد له. قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب استحباب المواساة بفضول الأموال. أورد في حديث شيبان بن فرغوث حدثنا أبو الأشهب عن أبي نبرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. هذا يحمل على الاستحباب، فالشارع صلى الله عليه وسلم يحث الناس على المواساة والإحسان من بعضهم إلى بعض، وليس من شرطه أن تخرج عن ملكك كل فضل. نعم، أن تخرج عن ملكك كل فضل عندك، ليس من شرطه ذلك. فقد كان الصحابة بل خيارهم من العشرة المشهود لهم بالجنة كانوا أثرياء في غاية الثراء، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، هؤلاء كانوا من الأثرياء، حتى أن الرابعة من زوجات عبد الرحمن بن عوف صولحت عن ربع ثمنها بثمانين ألف دينار وخلفوا أموالا كثيرة. وليس معنى ذلك أنهم لم يتصدقوا، بل تصدقوا، ولكن بقدر. فالإنسان ينبغي له إذا رأى من إخوانه الحاجة أن يكون عنده شيئاً، أن يكون عنده شيء من السماحة والمواساة. فهذا من الفضائل التي حث عليها الشارع صلى الله عليه وسلم. وبالأخص الذي يكون غريبا في غير بلده فمثل هذا إذا احتاج ترفده بما يسره الله سبحانه وتعالى، ولا يحقر الإنسان شيئا حتى ولو كان شيئا قليلا، ريال أو ريالين أو خمسة أو عشرة أو ما أشبه ذلك وهكذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهم ما نقص مال من صدقة بل يزيد. بل يزيد بل يزيد. وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، وما ظلم عبد مظلمة فصبر إلا زاده الله بها عزا. نعم.
باب استحباب المواساة بفضول المال. أراد فيه حديث شيبان بن فروخ: حدثنا أبو الأشهب عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمين وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. هذا يحمل على الاستحباب، فالشارع صلى الله عليه وسلم يحث الناس على المواساة والإحسان من بعضهم إلى بعض، وليس بالشرط أن تخرج عن ملكك كل فضل عندك، ليس من شرطه ذلك. فقد كان الصحابة بل خيارهم من العشرة المشهود لهم بالجنة كانوا أثرياء في غاية الثراء: عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله. هؤلاء كانوا من الأثرياء، حتى إن الرابعة من زوجات عبد الرحمن بن عوف صولحت عن ربع ثمنها ب80,000 دينار، وخلفوا أموالا كثيرة. وليس معنى ذلك أنهم لم يتصدقوا، بل تصدقوا بقدر. فالإنسان ينبغي له إذا رأى من إخوانه الحاجة أن يكون عنده شيء من السماحة والمواساة، فهذا من الفضائل التي حث عليها الشارع صلى الله عليه وسلم، وبالأخص الذي يكون غريبا في غير بلده، فمثل هذا إذا احتاج ترفده بما يسره الله سبحانه وتعالى، ولا يحقر الإنسان شيئا حتى ولو كان شيئا قليلا، ريالا أو ريالين أو خمسة أو عشرة وهكذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة بل يزيد بل يزيد بل يزيد، وما تواضع عبد لله إلا رفعه، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، وما ظلم عبد مظلمة فصبر إلا زاده الله بها عزا.
نعم.
باب استحباب خلط الأزواج إذا قلت والمواساة فيها. قال: حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال: حدثنا النضر يعني ابن محمد اليمامي قال: حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال: حدثنا إياس بن سلامة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا، فاجتمع زاد القوم على النطع، قال: فطاولت لأحزره كم هو، فحذرته كربضة العنز ونحن 14. قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جربنا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فهل من وضوء؟ قال فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 14. قال ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الوضوء.
باب استحباب خلط الأزواج إذا قلت والمواساة فيها. أورد فيه حديث أبي سعيد حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه حديث إياس بن سلمة حديث إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع. قال فتطاولت لأحذره كم هو فحذرته كربضة عنز يعني المحل الذي تربض فيه العنز ونحن 14. قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جربنا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فهل من وضوء؟ قال فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 14. قال ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الوضوء. قوله ونحن 14 هذا يحتمل أنه في غزوة الحديبية إذ أن غزوة الحديبية كان الناس فيها 400,000 و 1,500 فمن الناس من يحذف الكسر الزائد فيقول 1,400 ومن الناس من يجبره ويقول 1,500 لعلها هذه الغزوة. وفي هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعجزات التي أعطاه ربه سبحانه وتعالى. كيف يكون كمربض عنز يكفي 1400 شخص؟ لا شك أن ذلك معجزة له صلى الله عليه وسلم. ف1400 عدد ليس باليسير، ومع كونهم يعني في مجاعة في سفر والزاد قليل، ومع ذلك فقد أكلوا جميعا حتى شبعوا وحشوا ما معهم من الجرب، حشوها ملؤوها حتى فاضت. فهذه معجزة من المعجزات، وكم له صلى الله عليه وسلم من معجزة. الثانية، المعجزة الثانية، أنه طلب ماء للوضوء فجاء رجل بإداوة فيها نطفة ماء، فيها قليل من الماء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها فجعلوا يتوضؤون كلهم حتى توضؤوا عن آخرهم وهم 1400 أو يزيدون، وهو يقول ندقفقه دقفقة، يعني ما هو نترفق به بل نأخذ الماء بكثرة، نصبه صبا بكثرة بكثرة. قال: وفي هذا الحديث معجزتان ظاهرتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما تكثير الطعام وتكثير الماء. هذه الكثرة الظاهرة يقول، قال المازري في تحقيق المعجزة في هذا أنه كلما أكل منه جزء أو شرب منه جزء خلق الله جزءا آخر يخلفه، وهذا حصل في زمنه كثير. من ذلك طعام ضيوف أبي بكر، ومن ذلك أيضا ما وقع في غزوة تبوك التي كان الجيش فيها 30,000 مقاتل، ونفدت أزوادهم وكانوا يهلكون حتى استأذن بعضهم نبي الله في نحر راحلته فأذن له، ثم استأذن آخر فأذن له، فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، إنك إن أذنت لهم في نحر إبلهم بل الضاق، ولكن ادعهم بأزوادهم بالباقي من أزوادهم فليجمعوه لك وتدعو الله فيه. فعند ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا من باب طعامهم، فكان هذا يأتي بكف حب، وهذا يأتي بكسرة، وهذا يأتي بتمرات، وهكذا حتى اجتمع قليلا. فقال لهم: خذوا، فأخذوا في آنيتهم حتى امتلأت، وهم 30,000. فسبحان الله العظيم، قدرة الله عظيمة، ومنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه رفيعة. فلذلك كان من معجزاته تكثير الطعام أو تكثير الماء أو ما أشبه ذلك، وهذه معجزات ظاهرة. نعم.
أيوه. باب استحباب خلط الأزواج إذا فلت والمواساة فيها. أورد في حديث إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا، فاجتمع زاد القوم على النطع، قال: فتطاولت لأحزره كم هو، فحزرته كربضة العنز ونحن 14. قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا، ثم حشونا جروبنا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء؟ قال: فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح، فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 14. قال: ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء. قوله: ونحن 14. هذا يحتمل أنه في غزوة الحديبية، إذ أن غزوة الحديبية كان الناس فيها ما بين 1400 و1500، فمن الناس من يحذف الكسر الزائد فيقول 1400، ومنهم من يجبره فيقول 1500، لعلها هذه الغزوة. وفي هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعجزات التي أعطاه ربه سبحانه وتعالى، كيف يكون كمربض عنز يكفي 1400 شخص؟ لا شك أن ذلك معجزة له صلى الله عليه وسلم. فألف وأربعمائة عدد ليس باليسير، ومع كونهم في مجاعة في سفر والزاد قليل، ومع ذلك فقد أكلوا جميعا حتى شبعوا، وحشوا ما معهم من الجرب، حشوها وملؤوها حتى فاضت. فهذه معجزة من المعجزات، وكم له صلى الله عليه وسلم من معجزة. المعجزة الثانية أنه طلب ماء للوضوء، فجاء رجل بإداوة فيها نطفة ماء فيها قليل من الماء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها، فجعلوا يتوضؤون كلهم حتى توضوا عن آخرهم، وهم 1400 أو يزيد، وهو يقول ندغفق أو يزيدون، وهو يقول ندغفقه دغفقة، أي لا نترفق فيه بل نصبه صبا بكثرة. قال النووي: وفي هذا الحديث معجزتان ظاهرتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما تكثير الطعام وتكثير الماء، هذه الكثرة الظاهرة. قال المازري: في تحقيق المعجزة في هذا أنه كلما أكل منه أنه كلما أكل منه جزء أو شرب جزء خلق الله تعالى جزءا آخر يخلفه. وهذا حصل في زمنه كثيرا من ذلك. وهذا حصل في زمنه كثيرا، من ذلك طعام ضيوف أبي بكر، ومن ذلك أيضا ما وقع في غزوة تبوك التي كان الجيش فيها 30,000 مقاتل، ونفدت أزوادهم وكادوا يهلكون، حتى استأذن بعضهم نبي الله في نحر راحلته فأذن له، ثم استأذن آخر فأذن له، فجاء عمر الخطاب فقال: يا رسول الله، إنك إن أذنت لهم في نحر إبلهم قل الظهر، ولكن أدعهم بباقي أزوادهم فليجمعوه لك وتدعو الله عليه. فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع بقايا طعامهم، فكان بعضهم يأتي بحب والآخر بتمر وآخر بشعير، حتى اجتمع شيء يسير، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم: خذوا، فأخذوا في آنيتهم حتى امتلأت، وهم 30,000. فسبحان الله العظيم، قدرة الله عظيمة، ومنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه رفيعة. فلذلك كان من معجزاته تكثير الطعام وتكثير الماء أو ما أشبه ذلك، وهذه معجزات ظاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل في كتاب الجهاد والسير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد والسير. باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: حدثنا سليم بن أخبر عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ. قال يحيى: أحسبه قال جويرية أو قال البتة بن الحارث. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذاك الجيش. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، وقال جويرية بن الحارث ولم يشك.
كتاب الجهاد والسير. هذا الباب الذي يعبده كل مؤلف من المؤلفين في السنة يعبدونه، وكل يكتب فيه ما صح عنده، هذا يدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل قتال دعوة، يقاتل من أجل الإسلام ومن أجل نشر الإسلام. وهذا هو ما أمره الله سبحانه وتعالى به. قال الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. إلى غير ذلك من الآيات التي أمر الله عز وجل فيها بقتال الكفار، غير أن ما نسمع من بعض الناس إما في مقابلة أو في كلمة يقول ويتجرأ على هذا القول أن الإسلام لم يقاتل أحدا إلا من اعتدى عليه، وهذا القول قول باطل. الإسلام بعث الله به محمدا نبيه ورسوله كما بعث الأنبياء قبله، وأمره أن يدعو الناس إلى توحيد الله ونبذ الشرك والكفر بالطاغوت، أن يؤمنوا بالله وحده ويكفروا بالطاغوت. أمره أن يدعو إلى ذلك وأن يقاتل عليه من لم يقبله، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا قال لهم: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تقتلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه حينما يرسلهم للقتال في سبيل الله. فالذين يقولون أن الإسلام ما بعث نبيه بالقتال ولا قاتل أحدا إلا من قاتل أهله، هذا القول قول باطل. ولكن الإسلام أمر الله به وبالدعوة إليه نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، في موضعين في سورة التوبة في سورة التحريم. إذن فالذي يقول أن الإسلام لم يقاتل أحدا ينبغي له أن يستغفر الله ويتوب إليه، الله بعث نبيه بالدعوة إلى الإسلام وبتقرير التوحيد والدعوة إليه ونبذ الشرك وما يعبد من دون الله. فمن أبى موجب على هذه الدعوة حتى يقبلها، فإن كان من أهل الكتاب قبلت منهم الجزية وتركوا على شروط، وإن كان من المشركين العرب لم يقبل منهم إلا الإسلام. فهذا هو ما أمر الله به وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وفعله أبو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حينما منعت العرب الزكاة، فقال رضي الله تعالى عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. إذن فالقتال هو من أجل الإسلام ومن أجل نشر أحكام الإسلام ونشر الدين في رباع المعمورة، حتى أن هؤلاء القوم الذين قد بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون، وكذلك غزا أهل مكة حينما غدروا بالعهد وقال: اللهم عمل أخبار عن أهل مكة حتى نبقتها في بلادها. وعند ذلك منع الله وصول الأخبار إلى أهل مكة حتى وصل الجيش إلى حدود مكة. وهكذا إذا كان أهل البلد يعرفون دعوة الإسلام ومنعوها ومنعوا أن يقبلوها، فإنه في هذا الوقت تجوز الإغارة بدون إشعار. أما إذا كان أهل البلد لم يكن عندهم علم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بطريقته في الحرب، فإن قائد الجيش إذا أتى دعاهم إلى واحدة من ثلاث: إما أن يسلموا ويحرزوا بلادهم وأموالهم، وإما أن يعطوا الجزية إن كانوا أهل كتاب. أما إذا لم يكونوا أهل كتاب فالقتال. وكان قبل الفتح يدعون أيضا إلى الهجرة، أن يتحولوا إلى المدينة لتكثير جيش الإسلام. هذا ما كان حاصلا، وما بلغت جيوش المسلمين إلى حلول الصين والتبت وإلى المحيط الأطلسي غربا، إلى محيط الصين والتبت جربا، وإلى المحيط الأطلسي غربا، وإلى أسوار قسطنطينية شمالا. ما بلغت هذه البلدان وطوت هذه البلدان كلها تحت راية الإسلام إلا بقتال مرير. فأين هؤلاء الذين يقولون أن الإسلام ما قاتل؟ سبحان الله، إنك لتأسف أن يأتي رجل من أهل العلم ويعد من كبارهم ومع ذلك يقرر هذا التقرير وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى كل حال انتشر بالدعوة وبالسجن. لا غلط، كلا القولين غلط. القول الصحيح أنه انتشر بالدعوة وانتشر بالسجن. الدعوة للمسالم ومن قبلها ومن أبى تنفع بالسجن. نعم.
كتاب الجهاد والسير، هذا الباب الذي يعقده كل مؤلف من المؤلفين في السنة يعقدونه، وكل يكتب فيه ما صح عنده. هذا يدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل قتال دعوة، يقاتل من أجل الإسلام ومن أجل نشر الإسلام، وهذا هو ما أمره به الله سبحانه وتعالى به. قال الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، إلى غير ذلك من الآيات التي أمر الله عز وجل فيها بقتال الكفار. غير أننا نسمع من بعض الناس إما في مقابلة أو في كلمة يقول ويتجرأ على هذا القول أن الإسلام لم يقاتل أحدا إلا من اعتدى عليه، وهذا القول قول باطل. الإسلام بعث الله به محمدا نبيه ورسوله كما بعث الأنبياء قبله، وأمره أن يدعو الناس إلى توحيد الله ونبذ الشرك والكفر بالطاغوت، أن يؤمنوا بالله وحده ويكفروا بالطاغوت. أمره أن يدعو إلى ذلك وأن يقاتل عليه وأن يقاتل عليه من لم يقبل. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا قال لهم: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه حينما يرسلهم للقتال في سبيل الله. فالذين يقولون إن الإسلام ما بعث نبيه بالقتال ولا قاتل أحدا إلا من قاتل أهله، هذا القول قول باطل. ولكن الإسلام أمر الله به وبالدعوة إليه نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير، في موضعين في سورة التوبة وفي سورة التحريم. إذن فالذي يقول إن الإسلام لم يقاتل أحدا ينبغي له أن يستغفر الله ويتوب إليه. الله بعث نبيه بالدعوة إلى الإسلام وتقرير التوحيد والدعوة إليه ونبذ الشرك وما يعبد من دون الله، فمن أبى قتل على هذه الدعوة حتى يقبلها، فإن كان من أهل الكتاب قبلت منهم الجزية وتركوا على شروط، وإن كان من المشركين العرب لم يقبل منهم إلا الإسلام، فهذا هو ما أمر الله به وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وفعله أبو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حين منعت العرب الزكاة، وقال رضي الله تعالى عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يمدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. إذن فالقتال هو من أجل الإسلام ومن أجل نشر أحكام الإسلام ونشر الدين في أرجاء المعمورة حتى إن هؤلاء القوم الذين قد بلغتهم دعوته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم غارون. وكذا غزا أهل مكة حينما نقضوا العهد وقال: اللهم عم الأخبار عن أهل مكة حتى نفجاهم. وعند ذلك منع الله وصول الأخبار إلى أهل مكة حتى وصل الجيش إلى حدود مكة. وهكذا إذا كان أهل البلد يعرفون دعوة الإسلام ورفضوها ولم يقبلوها فإنه تجوز الإغارة عليهم وهم لا يعلمون. أما إن لم يكن لهم علم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بطريقته في الحرب، فإن قائد الجيش إذا أتى فإنه يدعوهم إلى واحدة من ثلاث: إما أن يسلموا ويحرزوا بلادهم وأموالهم، وإما أن يعطوا الجزية إن كانوا أهل كتاب. أما إن لم يكونوا أهل كتاب فالقتال. وكانوا أيضا قبل الفتح يدعون إلى الهجرة إلى المدينة لتكثير جيش الإسلام. هذا ما كان حاصلا، وبلغت حدود الإسلام إلى حدود الصين والتبت شرقا، وإلى المحيط الأطلسي غربا، وإلى أسوار القسطنطينية شمالا. ما بلغت هذه البلدان وما طويت هذه البلدان تحت راية الإسلام إلا بقتال مرير. فأين هؤلاء الذين يقولون إن الإسلام ما قاتل؟ إن تأسف عندما يأتي رجل من أهل العلم ويعد من كبارهم ويقر هذا التقرير: وإنا لله وإنا إليه راجعون.
اقرأ.
باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء حاء قال وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ له قال حدثني عبد الرحمن عن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن: هذا أو نحوه. وزاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان. قال يحيى: يعني أن علقمة يقوله لابن حيان. فقال حدثني مسلم بن هيثم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثني علقمة بن مرثد أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه. وساق الحديث بمعنى حديث سفيان. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد عن شعبة بهذا.
باب تأميل الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. أورد فيه حديث يحيى بن آدم حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء. ثم أورده من طريق أخرى عن عبد الله بن هاشم حدثني عبد الرحمن عن ابن مهدي حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه. من هو أبوه؟ بريدة بن الحصين. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. يعني يوصي في نفسه بأن يتقي الله عز وجل بأداء أوامره وفرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده وتعظيم أوامر الله عز وجل. ثم أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، أن يوصيه بهم بأن يتعهدهم بالنصيحة والدعوة والصبر. ثم قال أغزوا باسم الله في سبيل الله. أغزوا باسم الله يعني ليس باسم الشعب ولا باسم كذا ولا باسم كذا. أغزوا باسم الله في سبيل الله أي اجعلوا نياتكم خالصة لله عز وجل بأن تكون في سبيل الله، ليس المقصود منها عرضا دنيويا ولا جاها ولا شيئا من أمور الدنيا. قاتلوا من كفر بالله. لاحظوا هنا ماذا قال؟ قاتلوا من كفر بالله. الذي كفر بالله وأبى أن يقبل دعوة الله قاتلوا عليها حتى يذعن لها. ثم قال أغزوا ولا تغلوا، لأن الغلول دناءة ومحرم وعذاب نار وشنار والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب ذلك المولى فقالوا هنيئا له، أصابه سهم غريب فمات شهيدا في سبيل الله فهو في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والله إن العباءة التي غلها لا تضطرم عليه نارا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالغلول شين وحرام ولا يجوز، وكذلك قوله: ولا تغدروا. الغدر أيضا، الغدر محرم، خيانة، دناءة، سفلة، لا يفعله إلا أصحاب الدناءة والعياذ بالله، الذين تميل أنفسهم إلى الغدر والخيانة والإفساد. هؤلاء الذين حصل منهم ما حصل في وقتنا الحاضر، حصل منهم الغدر، القتل للأبرياء من مسلمين وكفار ورجال ونساء وأطفال وغير ذلك، إتلاف للأموال، إخافة للآمنين، كل ذلك فيه من المفاسد ما الله به عليم. هؤلاء الذين يفتونهم بأنهم مجاهدون، وبأن هؤلاء الذين يأتي الواحد كأنه في سيارة يرونه راكب أو سائق للسيارة، والسيارة ملغومة، ثم يفجرها في نفسه وفي الآخرين، هذه خيانة من أعظم الخيانة، وغدر من أعظم الغدر، ولا يجوز لأحد أن يفعله، ومن فعله فهو قاتل لنفسه، منتحر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المنتحرين، يقول عنهم صلوات الله وسلامه عليه: من قتل نفسه بشيء عذب به، فمن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا. ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا. ومن تردى من جبل فإنه يتردى كذلك في نار جهنم خالدا مخلدا. فهؤلاء منتحرون وضالون ومفسدون، أيما إفساد، فالحذر الحذر من الوقوع في مثل ما وقعوا فيه، فإن هذا ضلال، وإن هذا تعد على حدود الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأخبر سبحانه وتعالى بأنه كتب على بني إسرائيل أن له من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. التمثيل هو أن تقطع أنف المقتول أو يقطع شيء من جسده أو تخفح عينيه أو تقطع أذنيه أو ما أشبه ذلك من الأمور. ولا تقتلوا وليدا الصغير لا يجوز قتله ولا المرأة ولا المرأة لا يجوز قتلها. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وهذا كان قبل فتح مكة، أما بعد فتح مكة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعدنا. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، يعني هذا إذا كانوا أهل الكتاب، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، إلى آخر ما ذكر في الحديث. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أن تصيب حكم الله فيهم أم لا. نعم. وهكذا أيضا نعم اقرأ 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 وبعدين
باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم
ما بدي حان الوقت الأذان خلص أذنوا بعدين اقرأوا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
نعم اقرأ الكتابة
باب تام باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. أورد فيه حديث يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء. ثم أورده من طريق أخرى عن عبد الله بن هاشم قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله من معه من المسلمين خيرا يوصيه في نفسه بأن يتقي الله عز وجل بأداء أوامره وفرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده وتعظيم أوامر الله عز وجل. ثم أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا أي يوصيه بهم بأن يتعهدهم بالنصيحة والدعوة والصبر. ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله يعني ليس باسم الشعب وليس باسم كذا ولا باسم كذا اغزوا بسم الله في سبيل الله اجعلوا نياتكم خالصة لله عز وجل بأن تكون في سبيل الله ليس المقصود منها عرضا دنيويا ولا جاها ولا شيئا من أمور الدنيا. قاتلوا من كفر بالله لاحظوا ماذا قال هنا قاتلوا من كفر بالله من كفر بالله وأبى دعوة الله قاتلوه حتى يذعن لها. ثم قال اغزوا ولا تغلوا لأن الغلول دناءة ومحرم وعذاب نار وشنار والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب ذلك مولاه فقالوا هنيئا له أصابه سهم غريب فمات شهيدا في سبيل الله فهو في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والله إن العباءة التي غلها لتطرم عليه نارا أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالغلول شيء وحرام ولا يجوز. وكذلك قوله ولا تغدروا الغدر محرم خيانة ودناءة لا يفعله إلا أصحاب الدناءة والعياذ بالله الذين تميل أنفسهم إلى الغدر والخيانة والإفساد. هؤلاء الذين حصل منهم ما حصل في وقتنا الحاضر حصل منهم الغدر القتل للأبرياء من المسلمين والكفار رجال من الرجال والنساء وأطفال وغير ذلك فيه إتلاف للأموال وإخافة للآمنين كل ذلك فيه من المفاسد ما الله به عليم. هؤلاء الذين يفتونهم بأنهم مجاهدون وهؤلاء الذين يأتي الواحد منهم في سيارة يرونه راكبا والسيارة ملغومة ثم يفجرها في نفسه وفي الآخرين هذه خيانة من أعظم الخيانة وغدر من أعظم الغدر ولا يجوز لأحد أن يفعله ومن فعله فإنه قاتل لنفسه منتحر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المنتحرين من قتل نفسه بشيء عذب به من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في نار جهنم خالدا مخلدا ومن تحسى سما فسمه في يده يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا ومن تردى من جبل وفي النار يتردى فيها خالدا مخلدا. فهؤلاء منتحرون وضالون ومفسدون أعظم الإفساد فالحذر مما وقعوا فيه فإن هذا ضلال وتعدي على حدود الله. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأخبر سبحانه وتعالى أنه كتب على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال ولا تمثلوا التمثيل هو أن تقطع أنف المقتول أو شيء من جسده أو تخفى عيناه أو تقطع أذناه. ولا تقتلوا وليدا والصغير لا يجوز قتله والمرأة لا يجوز قتلها. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وهذا كان قبل فتح مكة أما بعد فتح مكة فلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فسلهم الجزية يعني إن كانوا أهل كتاب فإنهم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. فنعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة عبر الشبكة. سؤال من الدنمارك يقول: شيخنا حفظكم الله، نحن مجموعة من الشباب السلفيين المقيمين في الدنمارك، نريد نسأل عن أمر الصلاة في مسجدين من المساجد القريبة منا. المسجد الأول يصلي فيه الصوفية الخرافية، والمسجد الثاني لخليط من الخوارج المسلمين، مع ما في المسجد الثاني من تنقص لأهل السنة من الخوارج المسلمين، مع ما في المسجد الثاني من تنقص لأهل السنة السلفيين وإطلاق ألقاب السوء عليهم علماء السلطان والمرجئة، وقد اختلفنا في الدنمارك مع من نصلي، في المسجد الأول الذي يصلي فيه الصوفيين الخرافيين، أم نصلي في المسجد الثاني الذي يصلي فيه الخوارج المسلمين ويتنقصون أهل السنة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه صوفية، وبالأخص إذا كان الإمام صوفيا، فإن الصوفية والعياذ بالله عقائدهم عقائد سيئة، ونسأل الله العفو والعافية. وكذلك الخوارج، إلا أنهم يكونوا من باب ارتكاب أخف الضررين، فإذا لم يكن الإمام الذي يصلي ممن يرى رأي الخوارج فأنتم صلوا في هذا المسجد. نعم.
رجل لديه لدى الدولة مال في رجل لديه لدى دولة أجنبية مال، وما طلته الدولة في السداد لمدة 6 سنوات، وبعدها أصدرت الدولة الأجنبية قرارا ينص على المواطن إذا أراد حقه يتنازل على نسبة 40% من ماله مقابل أن تفرج الدولة على ماله. فقال لي رجل: إذا أنت استطعت أن تخرج لي مالي من الدولة بدون أن تخصم الدولة مني نسبة 40%، سوف أعطيك 20% من المال، مع العلم أني لم أشترط عليه هذه النسبة، ولكن هو الذي عرضها مكافأة لمن يستطيع أن يخرج له ماله كاملا، علما بأنني أعمل في هذه المصلحة ولا أشتغل في عمل حكومي، فهل أخرج له هذا المال بدون أن تخصم الدولة منه هذه النسبة؟
جزاك الله خيرا. إذا أمكنك أن يكون ذلك بإقناع المسؤولين في هذه المصلحة، أما بطريقة فيها خيانة فلا، لكن إذا كان هذا بإقناع المسؤولين في هذه المصلحة أنه لا يجوز لهم أن يعملوا هذا العمل وأن يأخذوا ماله بغير حق فهذا حسن.
نعم. يقول: في بلادنا انتخابات، فهل يجوز لنا أن نذهب وننتخب من نراهم أقل شرا أم لا يجوز أن ننتخب، علما أننا إذا لم ننتخب عن طريق بطاقات تعريف وطنية فإننا سنفقد بعضا من حقوقنا، فماذا نفعل؟
الانتخاب سنة إفرنجية، فلا يجوز للمسلم أن يشترك بها إلا مكرها، فإن كنتم مكرهين أو ترون أنه تذهب بعض حقوقكم، حتى لو ذهب شيء من حقوقكم وتقدرون الصبر عليه أن تصبروا عليه فلا تشاركوا في هذا، لأن هذا من عمل الجاهلية، وعمل الجاهلية لا ينبغي للمسلم أن يشاركه. نعم.
يقول السائل: شاب يعمل في محل بيع للمواد الغذائية العامة، يدخل عليه نساء متبرجات من أجل الشراء، وهو لا يمكن له أن يصرف نظره عنهن لمقتضى عمله، مع العلم أن هذه البلوى قد تفشت، فهل عمله هذا محرم بناء على أن يقول: شاب يعمل في محل بيع المواد الغذائية، يدخل عليه نساء متبرجات من أجل الشراء، وهو لا يمكن له أن يصرف بصره عنهن لمقتضى عمله، مع العلم أن هذه البلوى قد تفشت، فهل عمله هذا محرم؟
لا شك أنه على خطر، فإن أمكنه أنه يصرف بصره يتق الله عز وجل، يغض بصره بقدر المستطاع، فهذا لا بأس به. وأما إذا كان يخشى على نفسه فلا، ينبغي له أن يصون دينه قبل مسألة الرزق، لابد الله سبحانه وتعالى يهيئ له ما يكون به. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من تعمد الإثم وهو يعلم أن ما يفعله مخالف للشرع، ولكنه يفعله لكون هذا الإثم مسألة من مسائل الخلاف، دائرة بين الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر، فهل ما يفعله يخرجه من الملة بناء على تعمده الإثم؟
كونه يتعمد الإثم هذا يدل على أنه عنده إيمان، ويفرق به بين الإثم وغيره، ولكن تسوقه شهوته أو طمعه أو ما أشبه ذلك، فهذا إذا لم يكن هذا الشيء مكفرا فهذا يعتبر إن شاء الله إلى خير، ويجب عليه أن يتقي الله عز وجل، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يعصمه في المستقبل. نعم.
يقول السائل من الجزائر: لدينا أشرطة لبعض المشايخ السلفيين، وهذه الأشرطة منسوخة من دار ابن رجب، وحقوق الطبع محفوظة، مع أننا قرأنا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يجوز نسخ الأشرطة التي حقوق الطبع فيها محفوظة، ونحن في هذا البلد لا يوجد لدينا وكيل لهذه الدار ولا وسائل دعوة، فهل يجوز لنا نسخ هذه الأشرطة وبيعها أم لا؟
نسخها وبيعها لا يجوز، ولكن لو استأذنتم في نسخها للانتفاع بها، أما كونكم تنسخونها من أجل أن تبيعوها وتستجلبوا بها مادة دنيوية، فهذا لا توافقون عليه. لكن كونكم تأخذون الإذن من مصدرها بأن تنسخوا ما تستفيدون منه فقط استفادة لكم، هذا لا بأس. نعم.
سائل يقول: هل يجوز عند الحاجة الشديدة أن آخذ جنسية دولة كافرة دون أن أقسم على الولاء لهذه الدولة بأن أدفع لأحد الأشخاص مالاً ليستخرج لي جنسية هذه الدولة؟
ما دام مكتوب في هذه الجنسية أنك يعني عليك عهد الله بأنك تكون مواليا للدولة هذه أو ما أشبه ذلك، فلا شك أنك عندما تأخذه فأنت مقر لهذا. نعم.
يقول السائل: إذا توضأ الشخص في جوربيه ومسح، إذا توضأ الشخص ثم مسح على جوربيه ثم نام ثم استيقظ، فهل يمسح على الجوربين أم لا؟
النوم لا يبطل المسح، والجورب يجوز المسح عليه بشروط، فأن يكون الجورب صفيف ويمكن تتابع المشي فيه. أما يعني إذا كان الجورب خفيف فلا يجوز المسح عليه إلا أن يكون عليه جزمة دون الكعب. إذا كانت عليه جزمة دون الكعب عندئذ يعني يجوز المسح. نعم.
سائل يقول: رجل مسلم في أمريكا أسلم وكان يعمل في الجيش الأمريكي، والحكومة تجبره على الذهاب إلى العراق، فإما أن يمتثل وإما أن يسجن ويعاقب، فماذا يفعل؟
وإما إيش؟
فإما أن يمتثل في الذهاب إلى العراق مع الجيش الأمريكي أو يسجن ويعاقب.
أو يسجن ويعاقب.
نعم.
خير له أن يسجن ويعاقب ولا يغزو دولة مسلمة. نعم.
سائل يقول: ما حكم التبرع بمخ العظم؟ التبرع بمخ العظم.
بمخ العظم؟
نعم. النخاع.
كيف؟ وهذا المتبرع ما يبقى عاد؟
الله أعلم.
أنا أقول بأن تبرع العبد من بشيء من أعضائه لا يجوز له، لأنه لا يملك شيئا من أعضائه. وفي الحديث أن رجلا قطع أكحله فمرق الدم حتى مات، قال الله عز وجل: عبدي بدرني بنفسي حرمت عليه الجنة. فلا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه، لأنه لا يملك أعضاءه. الله يملكه ويملك أعضاءه، فما دام أنت يا عبد الله فيك روحك تتردد بين جنبيك فلا يجوز لك أن تتبرع، ولا بعد الموت لا يجوز لك أن تتبرع، لأنك لا تملك أعضاءك وإنما أعضاءك يملكها الله. فإذا تبرعت بها فإنك تتبرع بشيء لا تملكه. نعم.
سائلة تقول أيضا إنها وقعت في فاحشة الزنا مع أحد الرجال، والآن تريد أن تتوب إلى الله عز وجل بحيث لا يعلم بها أحد، فهل تستر نفسها أم يقام عليها الحد، علما أنها في بلد لا تتحاكم إلى شرع الله، فماذا تفعل هذه المرأة؟
خير لها أن تستر نفسها وأن تتوب إلى الله فيما بينها وبين ربها. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا صلى رجل إلى غير القبلة ظاناً أنه إلى القبلة، وبعد انتهاء الصلاة تبين له أنه صلى إلى غير القبلة؟
النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان في سفر في ليلة مظلمة وفيها سحاب ولم يتبين لهم القبلة، فصلوا وأصبحوا فإذا هم قد صلوا إلى غير القبلة. فأنزل الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. فإذا صليت تقولنا أن هذه قبلة، ثم بعد ذلك تبين لك أنك إلى غير القبلة، فصلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: ما حكم القتال من أجل الوطن؟
نعم،
ما حكم القتال من أجل الوطن؟
لا يجوز أن نقاتل لا من أجل الوطن ولا من أجل الملك ولا من أجل الدنيا، ولكن يجب أن نقاتل من أجل الدين ولإعلاء كلمة الله عز وجل. نعم، هذا الواجب. وأبو موسى الأشعري يروي لنا أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا قاتلت من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، أن يحكم بشرع الله بدلا من القوانين، وأن تعلو كلمة الله على كلمة الباطل، وأن ينتشر توحيد الله عز وجل، وأن ترتفع على المآذن شهادة أن لا إله إلا الله، وبهذا المعنى يكون العبد مقاتلا في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم. نعم. هذا شيء آخر، يعني في حالات خاصة، يعني أحد أراد مثلا أن يفجر بأهله يجب عليه أن يقاتله حتى يموت ولا يعذر. كذلك لو قاتل دون نفسه يجب عليه أن يقاتل حتى يموت، وهكذا. لا، ما أمرنا أن نقاتل عن الأرض، لا 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 لا، نقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. لا باس لا باس، بس أراضينا احنا ما نقاتل من أجل التراب، نقاتل من أجل دين الله عز وجل، ليكون دين الله هو الأعلى. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن يصلي الإنسان العشاء مع من يصلي المغرب؟
نعم، يجوز أن يصلي العشاء مع من يصلي المغرب، إما أن يبتدي به من أول صلاته فيصلي معه ثلاثا ثم يكمل رابعا، وإذا لم يبتدي به من أول صلاته فينبغي أن يبتدي به في الثالثة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم
السلام.
أنا شاب من المبتدئين في طلب العلم، ويوجد في الحي الذي أسكن فيه جامع لا يوجد فيه إمام، فأقوم أنا بإمامة الناس، ولكني لست من المتقنين لأحكام ومخارج الحروف، وأصلي بالناس بما معي من القرآن وعلى قدر حالي، ولا يوجد أحد في المسجد أفضل مني، فهل يا شيخ أصلي بالناس أم لا؟
ما دمت تقيم الفاتحة ولا يوجد في المسجد من هو أحسن قراءة منك فيجوز لك ذلك. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، مات رجل عن زوجته وأولاده وأمه وأبيه، وله أخ من أمه، فتوكل للورثة، وكان في بادئ الأمر متطوعا، ثم في آخر الأمر طلب منهم مالا مقابل وكالته، فرضي الأيتام والأرملة، وامتنع عم زوجة أمه، ومنعت كذلك أمه دفع شيء له مقابل الوكالة، فهل تجبر الأم والعمة على دفع المال مقابل هذه الوكالة أم لا؟
الوكالة حق له، لأنه لا حظ له في الميراث، فالأخ للأم يحجب بالأصل والفرع، وهنا موجود أصل وفرع، فليس له حظ في الميراث. إذن فلو طلب يعني أجرة على مطالبته للحقوق في الدوائر الحكومية فلا بأس بذلك، ويجعل رجلين من الناس الذين يعرفون مثل هذه الأمور ويقدرون له ذلك. نعم.
السؤال الأخير من ليبيا، يقول السائل: هل يجوز طلب الرحمة للفاسق أو الداعي إلى الفسق؟
الداعي إلى الفسق لا ينبغي أن يشفع فيه وأن يطلب الرحمة له، لا، يعني من عرف بالتهتك وعدم يعني الخوف من الله عز وجل وعدم المبالاة بالإفساد والعياذ بالله، إذا كان الأمر كذلك فلا تجوز الشفاعة فيه. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياك الله.